الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة ليلة الثلاثاء السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة 1439 هجري الموافق 4/12 لسنة 2017، لنستأنف سلسلة سيرة عالم. نتحدث اليوم عن سيرة العالم حماد بن زيد لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن سميدح في العدل فليتغضى المشكور.
الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس سيرة عالم بن سلام ورحمة الله وبركاته. وهذه السلسلة المباركة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها لنقتدي بهؤلاء الرجال العظام الذين ملأوا الدنيا خيرا وعلما وبركة حتى عمت بركتهم على المسلمين قرونا طويلة. فالرجل منهم له فضل عظيم علينا، ولذلك كان من يعني حقوق هؤلاء العلماء أن يدعو لهم الإنسان. وكان الإمام أحمد الحنبل يقول يا فلان لابن الشافعي، أقول والله إني لا أحب أباك ولا وإني لا أدعو له في صلاتي وإني لا أدعو له في صلاتي. وكان بعضهم يقول، كان أبو هريرة يقول إني لا أدعو لإخواني، لا أدعو لسبعين منهم في سجودي يسميهم بأسمائهم. فهؤلاء العلماء لهم حق علينا، ومن حقوقهم نشر علمهم أيضا والدعاء لهم وذكرهم بخير. وهذه السلسلة سوف تكون يعني قد سدت شيء من هذا الباب لنعرف فضل هؤلاء العلماء. اليوم معنا إمام جليل وعظيم، اتفقت الأمة والعلماء على الثناء عليه ومدحه وتبجيله، وأهالوا عليه عبارات المديح والثناء من أصحابه أقرانه وممن بعده، وهو الإمام حماد بن زيد. وحماد بن زيد في طبقة سفيان الثوري اللي أخذنا عنه الدرس الذي مضى، ويعد من مشايخ سفيان الثوري. حماد بن زيد يعد من مشايخ سفيان الثوري، إلا أن سيرة هذا الإمام لم تكن حافلة كما ينبغي، يعني في كتب السيرة وهذا لم تكن حافلة كما حفلت بسيرة الإمام سفيان الثوري. وإن كان فيه جانب كبير من التعرض، إلا أني حاولت أن أجمع ما ليس موجود في السير من بطون الكتب التي تدل لنا ولو على خصلة، على خصلة واحدة من سيرة هذا العالم. وهذا إن شاء الله الذي سوف يكون في جميع السلسلات القادمة. الإمام هو نسبه حماد بن زيد بن درهم، حماد بن زيد بن درهم الأزدي من قبيلة أزد. وأبوه زيد سبي في سجستان، كان من ضمن العبيد الأرقاء الذين أخذوهم، ثم اشتراه حازم أبو جرير بن حازم المحدث المشهور، اشتراه ثم جعل عنده وجعل له عمل نسيج ينسج. أبو حماد بن زيد كان نساج ينسج. ودلنا على هذا أيضا أن حماد بن زيد لما كبر في السن قليلا وكان يلعب مع الصبيان، فرآه جرير بن حازم فقال ما زال يلعب مع الصبيان اذهبوا به إلى عمله النسج، اذهبوا به إلى عمله النسج. فهذا نسب الإمام حماد بن زيد، واسمه بالكامل. وسلالة حماد بن زيد أصبح لها شأن عظيم لم توجد قط لأي سلالة. يعني سلالة الإمام أحمد الحنبل شبه انقطعت من أبنائه هذا الأمر، يعني لم يعد لهم ذكر. سلالة سفيان الثوري ليس له ذكر، من أن مات سفيان الثوري ليس لسلالته ذكر. الإمام مالك كذلك، الشافعي كذلك، إلا هذا الرجل استمرت سلالته بالعلم والخير 300 سنة، تقلدوا أعلى المناصب إلى كان آخرهم أحمد بن إبراهيم بن أبي يعلى، حتى يقول فيهم، سوف نقرأ كلام القاضي عياض يقول في فضل هذه الأسرة، قال: كانت هذه البيتة أو البيت على كثرة رجالها وشهرة أعلامها من أجل بيوت العلم بالعراق وأرفع مراتب السؤدد في الدين والدنيا، وهم نشروا هذا المذهب هناك ومنهم اقتبس. طبعا هم من الذين نشروا المذهب المالكي في العراق، تقلدوا المذهب المالكي من أحفاد الإمام حماد بن زيد، سوف يأتي معنا من هم أحفاد. يقول: وتردد العلم في طبقاتهم وبيتهم نحو 300 عام من زمان جدهم الإمام حماد بن زيد وأخي سعيد ومولدهما نحو 100 إلى وفاة آخر من وصف منهم بعلم المعروف بابن أبي يعلى. قال الفرقاني رحمه الله: لا نعلم واحدا من أهل الدنيا بلغ مبلغ آل حماد بن زيد، ولم يصل أحد من القضاة إلى ما وصلوا إليه. هذا فضل الله عز وجل على هذه الأسرة، ولا راد بفضله سبحانه وتعالى. لعلها كانت سريرة في جدهم أو أبيه، يعني جعل هذه البركة تنتشر في أحفاده إلى هذه القرون. وقد اطلعت على ما يدل على شيء من هذا الأمر، وهو أب حماد بن زيد. يقول حماد بن زيد: كنت أمشي مع أبي فمررنا ببستان فأخذت تبنة عود، فقال: لماذا أخذته؟ فقلت: إنما هو عود تبنة. قال: لو كل الناس أخذ منهم عود هل يبقى تبن صاحب البستان؟ يقول: وقال لي كلام نحو هذا، وقال لي كلام نحو هذا. يدل على أن الأب كان رجل صالح ورع، ولعل ببركة هذا الورع انتشر هذا الخير في هذه السلالة. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم. طبعا الإمام حماد بن زيد أتاه حفيد واحد هو إسماعيل، ولد له ولد واحد وهو إسماعيل. من إسماعيل هذا انتشر الخير، من إسماعيل هذا بلغ هذه الأسرة إلى مبلغ 300 سنة. إسماعيل هذا هو الولد الوحيد لحماد بن زيد. وانظروا إلى بركة، يعني ما وضع الله عز وجل من بركة في هذا الرجل وفي ذريته. بعض الناس يعني استحس أنه لا يوجد له إلا ولد واحد، ما تدري أين البركة. قد تكون البركة في الولد الواحد هذا، يبقى اسمك إلى قرون طويلة يثنى عليك بالخير بسبب الولد هذا. وبعض الناس قد يقول له 10 أولاد لا يبارك لهم فيه، لا يبارك له في هؤلاء الأولاد، بل بعض الأحيان يتمنى زوالهم لما جلبوه له. فالعبرة بالبركة، ليس العبرة بالكثرة. العبرة دائما يا إخوان بالبركة، في الولد ولا البنت ولا المال. المال لو كان قليل مبارك خير لك من مال عظيم يجر عليك الوباء والفتنة والوبال والدمار. كم من مال قتل صاحبه، كم من مال ما جلب لصاحبه سعادة، ما جلب له إلا الهم والغم، ومات بسبب ماله. كثر من هذه القصص الشيء الكثير. إسماعيل أتى بإسحاق ويعقوب. إسحاق ويعقوب، وأحدهما كان له قصة مع الإمام علي ابن المديني سوف يمر معنا، يدل على ذكاء ونباهة هذه الذرية. الحماد كما يمر معنا كان صاحب عقل، يمدحونه بعقله شيء عظيم. فإسماعيل إسحاقة بأولاد منهم إسماعيل ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن حماد ابن زيد القاضي المعروف المالك الذي له كتاب الصلاة على النبي الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله، هذا من ذرية الإمام حماد بن زيد. وكل هؤلاء الذرية كلهم قضاة ودعاة وعلماء. طبعا انت يعني استمرت السلالة إلى ما يقارب 300 سنة. حماد بن زيد كان له أخ اسمه سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد كان محدث مشهور إلا أنه لم يكن في الثقة كحماد بن زيد، وقد تكلم عليه في بعض حفظه. خوال أو خال حماد أولاد حماد بن زيد هو محمد بن ذكوان. لو وجدت الإمام أحمد الحنبل ذكر الإسناد وقال حماد بن زيد عن محمد بن ذكوان، قال ومحمد بن ذكوان، يقول عبد الله بن الإمام أحمد وقال أبي ومحمد بن ذكوان هو خال أولاد حماد بن زيد. فيكون حماد بن زيد قد أخذ أخت محمد بن ذكوان، محمد بن ذكوان أزدي أيضا من الأزد. طبعا للإمام حماد بن زيد صفات كثيرة جدا، سوف نتطرق إلى شيء منها. يقولون العقل والوقار، كان له عقل عظيم جدا، حتى كان يقولون حماد بن زيد يعني عقله بأربع دوانق وحماد بن سلمى عقله بدانقين. حماد بن سلمى أيضا إمام مشهور، إلا أنهم رجحوا الإمام حماد بن زيد عليه في العقل يعني الضعف، كان ذا عقل ووقار، وكان الإمام أحمد بن حنبل يمدح كثيرا بعقله ووقاره، وهذا مما يعني يهتم منه الإنسان أن يكون صاحب عقل ووقار. ليس العلم كل شيء، قد يكون العلم عند إنسان عقله ضعيف فربما أفسد بعلمه أكثر من أن يصلح، وقد يكون الإنسان عنده عقل وعلمه قليل فيصلح الله عز وجل به وينتشر الخير به. فلذلك الحكمة مع العلم اللي هي العقل ومداراة الأمور وحسن معرفة الأمور ووضع الشيء في موضعه، هذا من أعظم ما يكون. ولذا قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. والدين كل الدين مبني على المصالح، من يقدر هذه المصالح؟ العاقل، ليس العالم، العاقل هو الذي يقدر المصالح. فإذا رزق الإنسان من العقل علم كان هذا نور على نور. ولذلك يقولون العاقل الذي ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، فإن هذا كثير من الناس يعرف الخير من الشر، ولكن العالم أو العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وكان الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ليس الفقيه الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، ولكن الفقيه الذي يخرج الناس من الحرام إلى الحلال، هذا هو الفقه، هذا هو العقل، هذه هي الحكمة. مطلوب الإنسان دائما أنه يزن الأمور، خاصة إذا كان عنده علم، وهذه الأمور ما يكون طائش أهوج يدخل في كل فتنة ويتسرع ويتكلم ثم يرجع ويعود وهكذا، فإن هذا ما كان من شأن العلماء الحكماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من عقل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يا أبا هريرة خذ نعلي هذه واخرج من وجدته خارج هذه الدار فقل من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فأخذ أبو هريرة وذهب. فقال أبو هريرة فأول ما وجد عمر الخطاب في وجهه. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. قال فضربه عمر لكز بيده حتى وقع أبو هريرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أمير المؤمنين لقد ضربني عمر لما قلت له ما حدثتني به. فدخل عمر فقال يا رسول الله أنت قلت يا أبي هريرة أن من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. قال نعم يا عمر. قال يا رسول الله خل الناس يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل الناس يعملون. فهذا من فقه الأمير أمير المؤمنين عمر الخطاب أن هذا الكلام ربما يقع في قلوب الناس فيتركون العمل. ولذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بحديث حق العباد على الله حق الله على العبيد ماذا قال؟ قال لا تبشر الناس. قال يا رسول ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا لا تبشرهم فيتكلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء والعلماء والعقلاء. ولذلك قال لولا قومك حديث عهد بجاهلية أو بإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم خوف الفتنة على بعض الناس. هذه من يقدر على مثل هذه الموازنة العظيمة إلا الحكماء العقلاء. أما العلم لوحده هكذا فربما يضر الإنسان. ولذلك تجد أكثر من عندهم علم من أهل البدع أضروا الدين أدخلوا في الدين ما ليس منه ووضعوا قواعد وصول تهدم الدين. ولذلك لما كانوا يناقشهم السلف كانوا يقفون محتارين لا علم لهم ولا لا عقل لهم ولا حكمة ولا دين. فالعلم لوحده لا يورث زكاة وحياة قلب. ولذلك كان الشيخ صالح يقول أوتوا علما ولم يؤتوا زكاة لم يؤتوا زكاة. قد يؤتى الإنسان علم ولا يؤتى عقل وحكمة. وحماد بن زيد رحمه الله كان سيد من سادات العقلاء والحكماء وامتدحه الناس بذلك ووقاره وهديه. منها أن حماد بن زيد يعني من بعض صفاته كان ورد أن قدم يوم من الأيام على رجل فقام الرجل فمسك بخطام راحلته فقال لماذا فعلت هذا؟ قال فعلته أجلك. قال تريد أن تنقص علي الأجر؟ دع الخطام. هذا يدل على ورع هذا الإمام. لكن الورع في الإمام حماد بن زيد قد لا يكون كالورع في مثل حماد بن سلمة رحمك الله. فتنظرون إلى المفارقات والمخالفات تجدون حماد بن زيد إمام عظيم جدا في صفة من الصفات وتجدون حماد بن سلمة أجل منه في صفة من الصفات. هذا رزق الله عز وجل يعطيه من يشاء. لا تحسد أحد على رزقه. العقل هبة من الله عز وجل والعلم هبة من الله عز وجل والمال هبة من الله عز وجل والذرية هبة من الله عز وجل. هكذا قسم الله عز وجل الأرزاق. فلا تمدن عينيك إلى ما عند فلان وفلان من صفات أو أرزاق. أنت حاول أنك تكمل نفسك تكمل نفسك. كل الإنسان فيه نقص وعيوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق. أيضا الإمام حماد هل كان ضرير أعمى؟ جاء في بعض ذكر بعض السير أن الإمام حماد بن زيد كان ضرير. والحافظ بن حجر يقول إنما يعني عمي بآخرة أضر بآخرة آخر أمره. وهذا هو الصحيح يعني الإمام حماد ليس بضرير منذ ولد بل ما يعني عمي إلا في آخر أمره. والدليل على هذا أنه كان كثير ما يقول رأيت فلان يفعل كذا وكذا، ومنه يقول رأيت سفيان بن عيينة عند عمرو بن دينار عليه عمامة لها ذؤابة. فكان حماد بن زيد يكتب أيضا أحاديثه، هذا مما يدل على أنه كان بصيرا ثم عمي بآخره، ولعل هذه يعني نعمة ساقها الله عز وجل إليه في آخر عمره، ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذت من حبيبتي عوضتهما الجنة. كان الإمام حماد بن زيد رحمه الله مزح، يعني يمزح، وعنده مزاح ودعابة، مزاح ودعابة مثل ما يحدث لكثير الشخصيات، إلا أن العلماء الأولين لم يكونوا يعني يهتمون بكثرة، بل كانوا يريبون المزح أو كثرة المزاح يريبونه. كان الإمام حماد يقول عبد الله بن أحمد يقول قال أبي وكان حماد فيه مزاح، يعني يحب المزح. يقول سليمان بن حرب كان حماد بن زيد يقول لشعيب بن حرب يا شعيب دعينا إلى وليمة، دعينا إلى وليمة، وهذه كلمة عامة، دعينا إلى وليمة، يقول فيذهب شعيب بن حرب فلا يجد شيء، فلا يجد شيء. يقول فكان الإمام حماد بن زيد عنده مزح، لكن هذا لا ينقص من جلالة هذا الإمام العظيم. وكان بعض العلماء ليس حماد، مثل أبو عاصم الضحاك ابن مخلد كان أيضا عنده مزح، ومنهم أيضا أبو شعيب أيضا إمام عالم، يقول أبو داود تركته لا أحدث عنه، قال لأنه كان مزاح، مع أن أبو شعيب هذا إمام عظيم ومسند كما قال الذهبي من كبار المسندين. كان يأتي إلى، كان هناك في بغداد بعض يعني أهل مثل ما تقول أهل اللعب والضحك، فيضعون صرات، يصرون صرة ويضعونها في الطريق، صرة هذه فيها دراهم ودنانير، فيضعونها في الطريق فيجلسون ينتحون هناك يجلسون. فإذا أتى واحد وشاف الصرة أراد أن يأخذها يسرقها، فقالوا دعها فإنها لنا. يقول فيستحي ويذهب. فقال لهم أبو شعيب هذا الإمام الحافظ، فقال لهم خذوا صرة وضعوا فيها حصى، وضعوا فيها حصى، فإذا أخذتموها، وقالوا دعوا الصرة التي فيها حصى وخذوا هذه. قال أبو داود فكنت لا أحدث عنه لهذا الأمر الذي حصل عنده. عموما المزح عند أهل العلم له حد وله ضوابط، وكان حماد بن زيد يعني لم يكثر منه، وإنما يعني يمزح مزحا قليلا مع بعض أصحابه. طيب لقب بألقاب حماد بن زيد، لقب بأنه الأزرق، حماد بن زيد الأزرق يقولون هكذا الأزرق، ولا أعلم يعني الأزرق هل هو مقصود به زرق العينين، قد يكون أزرق العينين، أو يكون أزرق بمعنى البياض يعني الشديد، فالله أعلم. أيضا لقب بشيخ الشباب، شيخ الشباب، وهذه الألقاب لم أجد من يعني فسرها، لكن لعل شيخ الشباب أن الذين كانوا يحضرون عنده أكثرهم شباب، وهو كبير في السن. الإمام حماد بن زيد تمنى لقياه الإمام أحمد بن حنبل، وولد سنة 97، ولد سنة 97 وتوفي سنة 179. الإمام أحمد بن حنبل يقول فاتني حماد بن زيد. أتانا خبر وفاة سنة 97 ونحن عند هشيم، وكان سني يومئذ 16 سنة، يعني توفي الإمام أحمد وكان سنه 16 سنة. وقال وفاتني مالك، يقول الإمام أحمد وفاتني مالك، ومالك توفي قبل حماد بن زيد بستة أشهر. يقول فاتني مالك وفاتني حماد بن زيد. فاتني مالك فعوضني الله منه سفيان ابن عيينة، وفاتني حماد فعوضني الله منه إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا. وإسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا من المتثبتين جدا، حتى قال الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت. وكان حماد بن زيد إذا حدث وقيل له إن إسماعيل يخالفك يقول توقف، قل توقف من شدة يعني حفظ وإتقان إسماعيل ابن عليا. شيخه المقدم فيه المعظم الذي لا يخالف فيه أحد إلا قدم حماد بن زيد فيه، من هو؟ هو أيوب السختياني. أيوب السختياني جلس مع أيوب السختياني 20 سنة يأخذ منه أحاديثه، فكان إذا خالف أحد حماد بن زيد في أيوب السختياني يقدم حماد بن زيد. وكان حماد بن زيد لشدة حفظه وذاكرته لا يراجع ولا يقف لو قيل له خالف فلان إلا رجل واحد، شعبة بن الحجر. يقول حماد بن زيد كنت لا أبه من خالفني إلا شعبة، فإنه كان لا يكتفي بالحديث مرة واحدة، كان يعيد 20 مرة على الشيخ. شوف من شدة تثبت شعبة بن الحجاج يعيد الحديث على الشيخ 20 مرة، هذا منتهى في التثبت. فكان حماد بن زيد يقول هذا الرجل الذي إذا خالفني توقفت. أيضا ابن عليا لكنه ليس كشعبة في توقفه من شعبة. طبعا هناك مقارنات بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ومن اللطيف ان حماد بن زيد اسمه حماد بن زيد بن
بن دره.
حماد بن سلمة اسمه حماد بن سلمة بن دينار. حماد بن سلمة بن دينار. فكان بعضهم إذا قيل أيهما أفضل حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة، قال بينهما كما بين الدينار والدرهم، بينهما كما بين الدينار والدرهم. الحقيقة أتت يعني بعض الكلمات مفاضلات إن فيها تقديم حماد بن سلمة على حماد بن زيد، لكن هذا الصحيح أنه يجمع بين الأقوال. لا يقصدون به الحفظ والتثبت، فإن حماد بن زيد لا يلحق سفيان حماد بن سلمة في الحفظ والتثبت، وإنما يحمل على أمور ثانية، وسوف نقرأ شيء من هذه الأمور نذكرها باختصار. جاء عن بعضهم الإمام أحمد قيل لهم أيهما أفضل حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، قال حماد بن سلمة أفضل منه كفضل الدينار على الدرهم. وهذا الإمام أحمد حنبل يقصد ماذا؟ يقصد في أمور ثانية، أن حماد بن سلمة أشهر من حماد بن زيد في الورع والخشية والإنابة، يعني يظهر عليه هذا ظهورا جليا عند العلماء في ذلك الوقت، وأكثر منه علما وأكثر منه علما وأكثر منه محفوظات. فمن هذا الباب وجانب آخر مهم وهو الرد على أهل البدع، فإن حماد بن سلمة كما مدح الإمام أحمد يقول: لم أعلم أحد أشد على أهل البدع ولا أكثر ردا من حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة كان مشهور بهذا. فلذلك فضل على الإمام أحمد في هذه الناحية. أما في الحفظ والإتقان فقد جاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد مما يدل على أن الأمر يعني يجمع بين هذه النصوص. قيل: أيهما قال حماد بن زيد أحب إلي من حماد بن سلمة؟ أحب إلي أي في الحفظ والإتقان، في الحفظ والإتقان. يقول: يقول الذهبي وهذا محمول لما ذكر عن بعضهم قال: حماد بن سلمة فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. قال الذهبي وهذا محمول على جلالته ودينه، يعني عن حماد بن سلمة على جلالته ودينه، وأما الإتقان فمسلم إلى ابن زيد، فمسلم إلى حماد بن زيد، وهو نظير مالك في التثبت، وهو نظير مالك في التثبت. كم كانت محفوظات حماد بن زيد؟ كانت 4000 حديث، يحفظ 4000 حديث، يحفظها كما يحفظ اسمه، لم يكن له كتاب، هكذا يقول، يحفظها حفظا لم يكن له كتاب، لم يكن له كتاب. و4000 حديث قد تكون قليلة بالنسبة للعلماء، مثل شعبة يحفظ 10000 حديث، سفيان الثوري يحفظ 30000 حديث، هكذا يعني معروف. فلان يحفظ، جرير يحفظ 1000 حديث، فلان يحفظ 500 حديث، إلى أن يأتوا فلان يحفظ حديثه. طيب، ليس العبرة بكثرة الرواية ولا كثرة المحفوظ، لا والله، العبرة في البركة التي يضعها الله عز وجل في العلم، في علم هذا الرجل. حماد بن زيد يحفظ 4000 حديث وبارك الله في علمه أكثر ممن يحفظون 10000 أو 20000 حديث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هناك من هو أكثر منه حفظا، لكن أين وضعت البركة؟ وضعت في هذا الشيخ الجليل، انتشر علمه في كل الدنيا وسمع له الناس وأطاع وأذعن، ومن بركة علم هذا الرجل أن خرج أناس من البدع إلى السنة بسبة هذا الرجل. والله يحدثني بعض يقول: أرجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين فآخذه كما هو، وإني كنت متلبس بالبدع، يقول إذا سمعت كلامه ارتحت في العقيدة والمنهج. من شدة حفظ حماد بن زيد إن حدث يوم بحديث فقال: هذا حديث منذ 50 سنة لم أحدث به إلا الآن. هذا يدل على شدة حفظ هذا الرجل، من 50 سنة يقول لم أحدث به إلا الآن، ويقول: إني أعقل حدثا حصل وأنا عمري 4 سنوات. يقول: إني أعقل لما قلدوني قلادة أو شيء من هذا الأمر وأنا عمري 4 سنوات. هذا يدل على أن عقل الرجل عظيم جدا، حتى وهو في هذا السن يعقل بعض الأمور التي حصلت له. من شدة حفظه يقول أحد العلماء وهو ابن خراش، يقول: لا يعرف لحماد بن زيد خطأ، لا يعرف لحماد بن زيد خطأ. هذا ربما يعني يقال ترى في أفراد يعني قلة جدا من المحدثين يقال فلان لا يعرف له خطأ، لكن هل يسلم هذا على إطلاقه؟ لا. ولذلك الإمام أحمد حنبل يقول لا يتقدم حماد بن زيد في أيوب أحد، وقد أخطأ في بعض الأشياء، وقد أخطأ في بعض الأشياء مع جلالة في أيوب وتقدمه. والدارقطني يقول وكان نادر الخطأ، وكان نادر الخطأ. إذا نأخذ من هذا أن هذا الإمام العظيم الجبل في الحفظ والإتقان يعني ملأ الدنيا بهذه يعني الأحاديث التي نشرها، لا يعرف خطأ إلا شيء نادر جدا، وهذا من شدة تثبته وحفظه وإتقانه. طبعا هذا لا يأتي عبث هكذا الإنسان، مثل ما يحدث الآن الإنسان يحفظ حديث ويتركه، ويحفظ حديث ثاني ويتركه، ثم يقول أنا حفظت بلوغ المرأة أنا حفظت. لا، لازم من المداومة، لازم من النظر والإعادة والتكرار حتى يرسخ العلم في قلبك رسوخ. ولذا كان يقولون، كان مسعود يقول العلم الذي لا يرسخ في القلب لا ينفع، العلم الذي لا يرسخ في القلب لا ينفع. ولذلك لما قيل البخاري يعني كيف حفظت هذا العلم العظيم، قال بإدامة النظر وكثرة الإعادة، بإدامة النظر وكثرة الإعادة. هكذا كان السلف الصالح يجعلون علمهم أمامهم فينشرونه ويراجعونه، ما لهم اهتمام في الدنيا، همهم الوحيد هو هذا العلم وضبط هذا العلم وإتقانه، هذا همهم الوحيد. الإمام حماد بن زيد سلام له طبعا مواقف كثيرة وأشياء، لكن نذكر منها يعني ما يختص بعلمه وهو علم الحديث. الإمام حماد بن زيد لا يروي عن قتادة. قتادة، إذا رأيت حماد بن زيد عن قتادة فأعلم أنه منقطع. ولذلك لما أتى حديث لا يقول الله صلاة حائط إلا بخمار، رواه حماد بن سلمة عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية، عن عائشة. هذا الحديث خالف حماد بن سلمة كثير من المحدثين، رواه مرسلا. وجد في المحلل ابن حزم حماد بن زيد عن قتادة، حماد بن زيد عن قتادة هكذا منسوب، فوجدنا أن حماد بن سلمة قد تابع حماد ابن زيد، فربما يرجح كفته أن الحديث موصول. لكن الصحيح أن حماد بن زيد هنا هو حماد بن سلمة، حماد بن سلمة أخطأ بعض النساخ فنسب إلى حماد بن زيد، فإن حماد بن زيد لم يسمع من قتادة ولم يرى قتادة أصلا ولم يلتقي بقتادة. يقول ذهبت أريد أن أخذ الحديث من قتادة فلما دخلت قالوا مات قتادة، هكذا يقول مات قتادة. فحماد بن زيد إذن ليس من مشايخه قتادة. حماد بن زيد روى عن أناس اختلطوا، لكن رواية عنهم قبل الاختلاط، منهم عطاء بن السائب والجريري، عطاء بن السائب والجريري، فوجدت عطاء بن السائب يروي عن حماد بن زيد فأعلم أن حديثه صحيح. لا تقرأ فيه أن عطاء بن السائب اختلط، لا، حماد بن زيد روى عنه يعني قبل الاختلاط. من أدلة عقل هذه السلالة هي قصة يعني قصة علي بن المديني. علي بن المديني كان جالس يوم من الأيام مع عمرو بن مع سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة رجل مقدم في عمرو بن دينار، مثل ما حماد بن زيد مقدم في أيوب، سفيان مقدم في عمرو بن دينار، حماد بن سلمة مقدم في ثابت. شو شوف ثابت من تلاميذ حماد بن زيد، يعني لو روى حماد بن زيد عن ثابت وروى حماد بن سلم عن ثابت أخذنا بقول حماد بن سلم. لذلك يقول مسلم في كتاب التمييز: اتفق العلماء على أن حماد بن سلم مقدم في ثابت مطلقا، ما يتقدم أحد في ثابت. إذن تعرفون هنا يعني نسب الأمور، نسب وتناسب، هذا مقدم في هذا وهذا مقدم في هذا، وهناك حكم عام كلي أن حماد بن زيد أضبط وأتقن من حماد بن سلمة، لكن في جزئية حماد بن سلمة في ثابت حماد بن سلمة مقدم. فعمرو بن دينار كان من تلاميذ سفيان بن عيينة، ولازم سفيان بن عيينة وأخذ منه، فهو مقدم على الكل في عمرو بن دينار. يوم من الأيام جالس سفيان بن عيينة فيحدث بحديث عن عمرو بن دينار، فقال لعلي بن المديني: إن حماد بن زيد يقول كذا وكذا. فقال: أحرج عليك بأسماء الله، هل أنا أحفظ لحديث عمرو بن دينار أو حماد بن زيد؟ هذا يدل على أن الرجل يعني معروف أنه مقدم في عمرو بن دينار. يقول علي بن المديني: فقلت بل أنت والله مقدم، يعني في الحفظ والإتقان من عمرو بن دينار. فكان جالس أحد أحفاد حماد بن زيد، احنا قلنا حماد بن زيد أتى بإسماعيل، وإسماعيل أتى بإسحاق ويعقوب، فأحدهما إما إسحاق أو يعقوب كان جالس. يقول: فقال لي ابن حماد بن زيد: عرضت بأبي، عرضت بجدي، إذ قلت إن حماد بن زيد يقول كذا وكذا. فهذا سبحان الله دلالة على الرد، رجاحة هذا عقل هذا الولد في ذاك السن وذاك العمر، أمام من؟ أمام سفيان بن عيينة وعلي وعلي بن المديني. وهذه نقطة مهمة جدا، هذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس يأتي عند بعض المشايخ فإذا قال الشيخ المسألة كذا وكذا، قال الشيخ خالفك الشيخ فلان يقول كذا وكذا، هذه نقطة مهمة، هذا مهم يعني مهم من الأدب. بعض الشباب عند المشايخ يستخدمون مثل هذا السلوك. وأذكر مرة أن كان الشيخ ابن عثيمين جالس، فقال سأل رجل سؤال، فقال فأجاب الشيخ ابن عثيمين، فقال أحد الحاضرين: يا شيخ، الشيخ الألباني يخالف في هذه المسألة. فغضب الشيخ ابن عثيمين غضب شديد، وقال: لا تأتوا لي بأي اسم، لا تأتوا لي بأي اسم، فإن هذا ليس من الأدب. يجل العلماء مهما كان، يعني لا تجعل العالم معارض العالم، قل المسألة فيها قول آخر يا شيخ مثلا، بعضهم يقول كذا ما في بس، أما تأتي باسم العالم في معارضة عالم آخر. فكان ولد يعني ابن حماد بن زيد هذا من رجاحة عقلي يقول عرضت بجدي. فهذا يدل على يعني عقل هذه السلالة التي انتشر في هذا العقل والوقار والإتقان سبحان الله في هذه السلالة. ولذلك تجدهم كلهم قضاة، كلهم قضاة وتقلدوا أعلى المناصب. حماد بن زيد كشف لنا علة حديث مهم جدا، حديث إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث مشهور في الصحيحين، يرويه ابن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه. أتى طريق آخر يرويه جرير ابن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك، أنس بن مالك. وهذا إذا نظرت له ثابت عن أنس بن مالك المفروض يكون هو المقدم الحديث هذا وإسناده عالي. فالعلماء يعني احتاروا في هذا الحديث، لأن يرويه جرير بن حازم عن ثابت، تلاميذ ثابت يعني ما أحد رواه، وتفرد أيضا به جرير، وتفرد به عن جرير بعض الرواة، فاستغرب، لأن الحديث مشهور من طريق يحيى بن أبي كثير. حتى حماد بن زيد من تلاميذ ثابت يرويه عن يحيى بن أبي كثير، يرويه عن حجاج الصواف عن يحيى بن كثير، يجعل بينه وبين يحيى بن كثير واسطة، وهو من تلاميذ ثابت، كيف يكون عن ثابت ما أخذ حماد؟ معمر من تلاميذ ثابت رواه عن يحيى بن كثير، روى هذا الحديث عن يحيى بن كثير. فلما رأينا تلاميذ ثابت نفسه يروون هذا الحديث عن رجل هو قد يكون أجنبي عنهم، ليس له علاقة بهم، ليس لهم علاقة بهم كعلاقتهم بشيخ ثابت، حصل عند العلماء توقف في هذا الحديث وإن كان سناده صحيح، حتى كشفها حماد بن زيد. يقول حماد بن زيد: خرجت أنا وجرير بن حازم، خرجت أنا وجرير بن حازم فدخلنا على ثابت، ثابت يقول: وكان موجود معنا حجاج الصواف. حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبي، حديث مشهور. قال: فخرجنا فظن جرير بن حازم أن ثابت قد حدثنا بذلك عن أنس. تعرفون العقل أحيانا يحكم بأشياء لا وجود لها. لما كانوا في مجلس ثابت وخرجوا بعد فترة وهو قد سمع هذا الحديث في مجلس ثابت، سمع هذا الحديث في مجلس ثابت، فظن أن ثابت هو الذي حدثهم به عن أنس، وثابت معروف مشهور بحديث عن أنس، فظن أن ثابت حدثهم عن أنس، فأخذ جرير يحدث بهذا ثابت عن أنس. فهذا من فقه وفطنة الإمام حماد بن زيد. وحماد بن زيد أتاه يوم الأيام أحد وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبز. قال الإمام: ليس هو الخبز، إنما هو الخمر. تعرفون قبل ما كان فيه تنقيط واضح، وكانوا يقرؤون، بعضهم يقرأ من صحيفة أو كتاب فيقع الخطأ يصحف له فيه. فقال الإمام حماد: إنما هو الخمر. وهذا يدل على ما كان يقوله العلماء، أن الرجل إذا لم يكن حافظا لحديثه أنه لا يؤخذ منه الحديث، حتى لو كان عنده كتاب أنه لا يؤخذ منه الحديث. لماذا؟ قال: لأنه ربما ينظر في كتابه فيتتصحف عليه الكلمات فينطقها خطأ، مثل ما حصل لابن لهيعة. قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال: كيف احتجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدث بالحديث المشهور، حديث زيد بن ثابت، اللي هو احتجر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في المسجد، احتجر عليه صلى مكان المسجد، فعنده كتاب ابن لهيعة فأخذه. قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلمة القريبة، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. كان الإمام مسلم في كتاب التمييز يقول: هذا الإسناد المغفل فيه ابن لهيعة، مغفلا في إسناده ومتنه. يقول الإمام مسلم: وهذا الذي خشينا منه، أن يحدث الرجل من كتبه لا يحفظها فيقع التصحيف. ولذلك لما كان الإمام حماد زيد حافظ لحديثه، ما اشتبه عليه هذا الرجل لما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبز، قال: إنما هو عن الخمر. طبعا الإمام حماد بن زيد عقيدته معروفة، عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات والإيمان، وكان يراسل، وهذا مهم جدا، المراسلة بين العلماء بين طلبة العلم والتناصب بينهما جميل. كان يراسل جرير بن حازم، يقول: إني أعلم أنك تقول في الإيمان كذا وكذا، وإن أهل بلدك يقولون بخلاف ذلك، فاثبت على ما أنت عليه. يقصد أن المرجئة يخالفون في هذا. ولذلك لما جالس أبو حنيفة يوم الأيام حدث حماد بحديث أي الإسلام أفضل، قال: الإيمان والجهاد والحج. فقال له: أما رأيت أنه يقول الإيمان والجهاد والحج، فدل على أن الجهاد والحج من الإيمان. يقول: فسكت أبو حنيفة، فقال لأصحابه: لماذا لم ترد عليه؟ قال: كيف أرد عليه وهو يأتيني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه من الأشياء التي يقولون أن أبا حنيفة رجع عن مسألة الإيمان وقضية الإرجاء، هذه يعني ذكرها الطحاوي. الإمام حماد بن زيد قال ينزل الله عز وجل، قيل له كيف ينزل الله؟ قال كيف يشاء، كيف يشاء. هنا خطأ حصل وهو عند البيهقي رحمه الله، ذكر أن حماد بن زيد قال نزوله هو إقباله، نزول الله عز وجل هو إقباله، هكذا لا له سند ولا شيء، وهذا يخالف الحديث أو الأثر الصحيح الذي ورد عن حماد بن زيد في الكتب أن قال ينزل كيف يشاء، ما نحدد كيفية النزول، لا نقول ينزل كيف يشاء. وهنا لطيفة لإسحاق بن راهويه رحمه الله، لما قيل له كيف ينزل الله عز وجل قال ينزل كيف يشاء، قال له أحد الجالسين وكانوا عند الوالي، كان عند الوالي، قل له كيف ينزل، يقول له قل له كيف ينزل، فقال الوالي كيف ينزل يا حماد، ينزل الله عز وجل، طيب كيف ينزل. كانت إجابة هذا الإمام الجليل دليل على عقل ورجاحة هذا الإمام، قال قل لي كيف ذاته فأقول لك كيف ينزل، لأن الصفات تبع للذات، ما أعرف كيفية الصفات حتى أعرف كيفية الذات. قال فسكت، فكأنما ألقم حجر، كان عند الوالي من هالبدء. وهكذا تكون أجوبة من العلماء مسددة واضحة مختصرة، ما تحتاج إجابات طويلة رحمه الله، كلمات بسيطة ينتهي النقاش، وتوضع قواعد أيضا يتدارسها الناس في المستقبل، كمثل هذه القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. جاوه اهتمام، طبعا نختم بهذا يعني الأثر، يعني اهتمام الإمام حماد بن زيد بالعمل، ولا يقتصر هذا يعني طالب العلم لا يقتصر على العلم فقط ويدع السنن والرواتب والخير، لا يهتم بالعمل، فإن العمل هو المقصود وهو الغاية من العلم، العلم وسيلة لهذا العمل. بعض الناس اكتفى واقتصر على ما عنده من العلم، وهذا خطأ، العلم يقودك إلى العمل، العلم لا بد أن يقودك إلى العمل. كان الإمام حماد بن زيد يأتونه فيقولون له حدثنا، فيقول أنا محدثكم بحديث عطاء ابن السائب في التسبيح بعد الصلاة، قالوا بل، قال اذهبوا فطبقوه واذهبوا فاعملوا به. وهكذا كان شأن العلماء والمشايخ يدربون طلابهم على العمل وعلى تطبيق ما يأخذونه من علم، كما جاء مسروق إلى عائشة قال يا أم أخبريني، قالت يا بني أكل ما حدثتك بحديث عملت به، قال لا والله يا أم، قالت فلماذا تكثر من حجج الله عليك، فلماذا تكثر من حجج الله عليك. ولذا كان من مقولة السلف أن العلم النافع ما وقر في القلب، وأما علم اللسان فحجة على العبد، وأما علم اللسان فحجة على العبد. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.